بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا ما يتعلق بكيفية الصلاة، صلاة الميت، والأدعية التي تقرأ بعد كل تكبيرة، وعرفتم الروايات مختلفة. والنتيجة والحاصل من هذا البحث أنه الاعتماد على صحيح ابن مهاجر أنها خمس تكبيرات: تكبيرة الأولى بعدها الشهادتين، والتكبيرة الثانية الصلاة على محمد وآل محمد، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، والتكبيرة الرابعة الدعاء للميت، وفي الخامسة الانصراف. هذا ما ذكره ورد في صحيح ابن مهاجر. وقلنا بأن أم سلمة التي وردت في سند هذه الرواية ليست هي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي امرأة صالحة وثقها جمع من الأعلام، وإن توقف فيها بعضهم، ولكنما صاحب الجواهر وغيرهم تالا ذكروا بأنها مرأة صالحة يعتمد على حديثها. وكيفما كان، هذه الرواية من حيث السند لا غبار عليه، ومن حيث الدلالة واضحة. جعله السيد، وهذه الرواية جعلها السيد من محكمات أخبار المقام، أرجع غيرها إليها إن أمكن الجمع بينهم بينها، وهو الصحيح. وإلا وقلنا بأنه الجمع بينها هو أن الواجب هذا المقدار، وأما الزايد فهو فضيلة. وردت في روايات أخرى أدعية متعددة إنها هذه فضيلة. وقلنا بأن تكرار هذا الدعاء مع كل أدعية مع كل تكبيرة لا ضير، حينئذ زيادة نقيصة بيد المصلي، فهو يزيد من عند نفسه أو ينقص من عند نفسه بشرط الالتزام بهذا الترتيب. وإذا كان يريد أن يذكر دعاء فيه الفضيلة فليذكر أدعية التي وردت في هذه الروايات. الآن نقرأ عبارة السيد المصنف رحمه الله، حيث ذكر في عبادته ثلاث كيفيات أو كيفيتان في الصلاة الميت، نذكرها ونرى ما فيها من العبائر التي ذكرها. قال رحمه الله في ابتداء الأمر: فصل في كيفية صلاة الميت، وهي أن يأتي بخمس تكبيرات. يأتي بالشهادتين بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة، وفي التكبيرة الخامسة، ثم يكبر الخامسة وينصرف. هذه عبارة السيد المصنف رحمه الله. ثم قال بعد ذلك: ويجتز فيجزي أن يقول. هذا الذي يذكره هذه الكيفية ورد في صحيح ابن مهاجر، هذا هو مورد الصحيح. فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد وأن محمد رسول الله، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر. والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى. هذه كيفية، هذه الكيفية هي التي وردت في صحيح ابن مهاجر. هذا الاختصار على هذا المقدار يكفي، فيجزي أن يكون كذلك، وهو مورد إجماع الأصحاب أيضا ولا إشكال فيه. وأما أنه الكيفية الثانية يقول الفضيلة، والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد الثانية اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد الثالثة اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك على كل شيء قدير. وبعد الرابعة اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو الذي ذكره، هذا الذي ذكره إجماعا مورد إجماع الفقهاء، هذه الكيفية التي ذكرها السيد رحمه الله مورد إجماع الفقهاء في الجملة، وقد ورد مضمونه في الروايات المتقدمة على اختلافها، هذا المضمون وارد في تلك الروايات، لم يأتي بشيء من عند نفسه وإنما جمع من بين الروايات هذه الأدعية، فهو مورد إجماع الفقهاء في الجملة ومذكور أدعيته في ضمن الروايات التي ذكرنا جملة منها. ثم قال والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ورد هذا في الفقه الرضوي كالفقه الرضوي ولا إشكال في التسامح في أدلة السنن يشملهم. وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله هذا المسجى إلى آخره هذه المسجات قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك إلى آخره، بدل الضمائر المذكرة إنما يأتي بضمائر المؤنثة. وإن كان مستضعفا يقول بعد التكبيرة الرابعة كما في صحيح ابن مسلم، ورد هذا الدعاء في صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهم الصلاة والسلام، اللهم اغفر للذين تابعوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا في المستضعف، سيأتي إن شاء الله في المسائل القادمة معنى المستضعف. وإن كان مجهول الحال ورد ذلك هذا الدعاء الذي نذكره في مجهول الحال، أتيت بجنازة لا نعرف حاله، من أين أتى هذا؟ من بلاد الإسلام من غير؟ الآن أتون بالجنائز من خارج العراق وكذا لا نعرف، مجهول حاله، هل هو شيعي هل هو من أهل الجماعة أو غيره، مستضعف. هذا ورد دعاء في صحيح الحلبي عن الصادق عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إن كان يحب الخير خير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. هل مقدار لا نعرف عنه شيئا؟ اللهم إن كان يحب الخير خير. وإن كان طفلا يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا، وهذا أيضا مروية في خبر زيد بن علي عن آبائه عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول مسألة لا يجوز أقل من 5 تكبيرات إلا للتقية، أما اعتبار خمس تكبيرات فقد تقدم الكلام أنه واجب بالنصوص المتضافرة بل المتواترة، نقلنا جملة منها. وهو مورد إجماع الفقهاء، بل قيل إنه من ضرورات المذهب الاثنى عشري، ولا إشكال في كون وجوب خمس تكبيرات. حينئذ يترتب عليه هذا أنه في حالة التقية يمكن إسقاط تكبيرة، في حالة المنافق أيضا يمكن إسقاط تكبيرة، في حالة الضرورة والاضطرار يمكن إسقاطه، في حالة السهو والنسيان يمكن أن يسقط. حينئذ هل يجب إعادة الصلاة؟ سيأتي كلام فيه. أما عمدا إذا أسقط واحدة من التكبيرات يجب، إن كان الوقت موجودا يتوالي والتوالي لا، هذا يأتي بالتكبيرة إن لم يفت الموالاة، وإلا يعيد الصلاة. هذا ما يريده في هذه عبارته. ومسألة إذا كان لا يجوز أقل من خمس تكبيرات، ولا إشكال لا أزيد ولا أقل، فلما تقدم من النصوص المتواترة والإجماع بل الضرورة من المذهب الاثنى عشري، هذا لا إشكال فيه، والمذهب الإمامية. أو يكون الميت، وأما ميت منافقا قبل ذلك. أما الاكتفاء بالأقل للتقية التي ذكرها، إذا كانت للتقية فلذلك دلت التقية أن التقية في لما ورد في الحديث الشريف، عمومات التقية مثل قولهم عليهم الصلاة والسلام: التقية في كل شيء يضطر إليه ابنه، يضطر إليه ابن آدم، فقد أحل الله إليه حينئذ. فتقية يمكن إسقاط تكبيرة. ويمكن استفادته من خبر ابن بزيع الذي تقدم نقله أيضا، قال: سئل جعفر عليه الصلاة والسلام عن التكبير على الجنائز، فقال: ذلك إلى أهل الميت، ما شاءوا كبروا، فقيل إنهم يكبرون أربعا، فقال: ذلك إليهم، ما شاء كبروا. يعني إذا كانوا في حالة التقية يجوز لهم الاقتصار على الأربعة، أما هم يكبرون أربعا فذلك إليهم. هذا الخبر يشير إلى هذا المطلب حينئذ، فلا إشكال في الحكم. وغير هذه الأخبار من الروايات المذكورة في باب التقية، التقية توجب سقوط جزء من الصلاة الواجبة، توجب سقوط الواجبة في المقام أيضا، ولا إشكال في الحكم. أو يكون الميت منافقا نصا وإجماعا، ففي صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا اتهم، أي بالنفاق، فحينئذ صحيح ولا إشكال فيه للنص والإجماع، فلا إشكال في الحكم. لكن ما المراد بالمنافق؟ المنساق من المنافق في هذه العبائر وما ورد في القرآن الكريم: من أبطن الكفر وأظهر الإسلام. لفظ المنافق في القرآن الكريم وفي الروايات الواردة عن المعصومين ولا سيما في صدر الإسلام هو من أظهر الإسلام وأبطن الكفر، هذا هو المنافق، وليس المنافق بالتوسعة الموجودة عندنا. حينئذ كما كانوا في أول البعثة المباركة، ولكن عن جمع أن المراد به مطلق المخالف، يشمل الجمهور، فيشمل الجمهور حينئذ مطلق المخالف. وتمسك لجواز الاكتفاء بأربع تكبيرات بالنسبة إليهم بقاعدة الإلزام، أليس هم يكتفون بأربع تكبيرات على موتاهم، فلنكتفي على موتاهم بأربع تكبيرات، ألزموهم بما ألزموا به على أنفسهم قاعدة الإلزام. لكن قاعدة الإلزام من حيث السنة التام عمل الأصحاب في بعضها نقاش سندي، لكن في الجملة والإجمال مجموعة روايات في خصوص هذه القاعدة وعمل القاعدة في موارد يمكن الاعتماد على هذه القاعدة. لكن ذكرنا سابقا في بعض القواعد لا يمكن الأخذ بإطلاقها أو عمومها لوجود إجمال في التطبيق، لا من حيث السند، حتى هذا المناقشة السندية إنما هي مناقشة العاجز، وإلا لابد أن يرجع إلى موارد استعمال قاعدة الإلزام في الفقه الإمامي، فيرى بأن قاعدة الإلزام في كل مورد تجرى أم أنه مسند بعمل الأصحاب لوجود إجمال في التطبيق. فلذلك هذه القاعدة كقاعدة الميسور وغيرها أنها لا تجري إلا فيما إذا كان هناك عمل مساند لهذا، أي عمل الأصحاب بهذه القاعدة. فإن كان قد الأصحاب عملوا بهذه القاعدة في المقام نتعبد به ونعتمد على القاعدة، وإلا فلا يمكن التمسك بقاعدة الإلزام في المقام. لا يوجد مثل هذا العمل المساند لتطبيق هذه القاعدة ونقول بأن قاعدة الإلزام تجري. وسيأتي أن هناك أن هذه القاعدة بالنسبة إليهم صحيح، بالنسبة إلينا لا. لكنما نأتي إلى ما ذكرناه في باب الغسل، ذكرنا أنه إذا يجب علينا تغسيل المخالف بالغسل الذي يجري في المذهب الإمامي، وذكرنا ذلك أيضا نفس الكلام الذي ذكروه هنا ذكروه هناك أيضا. قاعدة الإلزام أيضا قالوا بأن قاعدة الإلزام، قلنا أن قاعدة الإلزام أيضا لا تجري هناك، لم يكن تكن هذه القاعدة ممن عمل به الأصحاب في هذه الموارد حتى يكون العمل سندا لهذه القاعدة، وإنما هذه القاعدة إطلاقات الأدلة التي وردت في الصلاة، صلاة الميت، فردت في الغسل، غسل الميت، فإنه يجب تغسيل المسلم مطلقا، تجب الصلاة على ميت المسلم مطلقا، هذه إطلاقات موجودة، والعمومات أيضا، فتشمل المخالف وغير المخالف حينئذ، فلا إشكال في الحكم من هذه الناحية. نتمسك بالإطلاقات والعمومات لإثبات الصلاة التي نصليها على المذهب الإمامي على المخالف أيضا، لكن الدعاء يختلف، فتكبيرات خمسة واضح ولا إشكال فيه، ولكن الدعاء يختلف كما ذكرنا. قد يقال بأنه التكبيرة الخامسة إنما والرابعة وراءها دعاء، هذا الدعاء ورد في رواية إنه بدل الولاية، فالتكبيرات الخمسة هي من أصول الدين كما ذكرنا، والخامسة بدل الولاية، فكيف نصلي على شخص لم يؤمن بالولاية؟ لكنما وردت رواية معارضة لهذه الرواية أن التكبيرات الخمس لأجل الفرائض الخمس، وذكرنا هذه الرواية سابقا وسنذكرها. فكما وردت رواية أن الرواية التكبيرات الخمسة والخامسة مقابل الولاية، فلا معنى لذكر الخامسة في شخص على شخص لم يؤمن بالولاية، لكن هذه الرواية معارضة بتلك الرواية التي تدل أن الخمسة إنما جعلت لأن أجل الفرائض الخمسة، فيمكن لأجل الفرائض الخمسة. ثانيا أنه بالنسبة إليه صحيح أنه لا يذكر الخامسة، إذا أراد أن يصلي من الجمهور على جنائزهم فليصلي أربعا له، لا يؤمن بالولاية، لكن بالنسبة إلي لا بد أن أصلي حسب وظيفتي، وهو يستفيد ما يستفيد هذا أمر آخر، هذا هو الذي نذكره. فقولان في المقام، القول الأول أنه نصلي عليهم بمثل صلاتهم في حذف التكبيرة الخامسة لقاعدة الإلزام، القول الثاني نصلي عليهم بالصلاة التي يصليها المؤمن على الميت المؤمن للإطلاقات والعمومات، وما استشكل بأن الخامسة لأجل الولاية وهم لا يؤمنون بالولاية فلا معنى لذكر الخامسة، نقول بأن الرواية هذه معارضة برواية أخرى تدل على أن الخمسة مقابل الفرائض الخمسة حينئذ، وإنما نذكرها بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليهم. أنا وظيفتي بالنسبة إلى هذا الميت المسجات أمامي أن أصلي عليهم بصلاة الصحيحة، هو بالنسبة إليه إنه لا يؤمن صحيح لا يؤمن لا يصلي بالخامسة، هذا صحيح، هذا ما ذكره. فحينئذ يقول إنه منافقا، والمنساق من المنافق أولا من أبطن الكفر وأظهر الإسلام كما كانوا في أول البعثة، وعن جمع أن المراد به مطلق المخالف، وتمسك لجواز الاكتفاء بأربع تكبيرات بالنسبة إليه بقاعدة الإلزام، وعن جمع أن الصلاة على مطلق المخالف غير المنافق الذي من أبطن الكفر وأظهر الإيمان وهم ليسوا كذلك. خمس تكبيرات للإطلاقات والعمومات بعد الشك في شمول قاعدة الإلزام للمقام، نشك بأن قاعدة الملزام تشمل المقام بعد هذه الإطلاقات والعمومات، وهذا هو المتعين هذا القول، فإن قاعدة الإلزام تحتاج إلى الانجبار بعمل الأصحاب وهو غير معلوم، وقد تقدم في الغسل أنه يجب تغسيلهم بالغسل الموجود عندنا، أن يكون غسل كل مسلم بطريقة مذهب الاثنى عشري ولا فرق بين الغسل والصلاة. وما ورد من أن التكبيرة الخامسة في مقابل الولاية هذه وهم لا يعترفون بالولاية، هذه الرواية معارضة بما دل على أن التكبيرات مقابل الفرائض اليومية كما ذكرنا الرواية سابقا. وثانيا إنما ورد في عملهم بالنسبة إليهم إنهم لا يؤمنون ولا تصلوا الخامسة لا تكبروا الخامسة، لا عملنا بالنسبة إليهم. الآن هذا ميت مسلم أمام هذا المصلي الموالي، فلا بد أن يعمل بوظيفته، ووظيفته أن تكون الصلاة خمس تكبيرات. ثم قال وإن نقص سهوا سيأتي إن شاء الله كلام فيه.